الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران ستستضيف يوم غد الأربعاء الاجتماع الوزاري الثاني للدول المجاورة لأفغانستان، وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه من أجل إيجاد حل للأزمة الأفغانية وإشراك دول الجوار في دعم المصالحة الوطنية والاستقرار بهذا البلد. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الجمهورية الإسلامية بدأت في تغذية اليورانيوم بجهاز طرد مركزي متطور من طراز IR6 وبنسبة 20%. بيان للوكالة الدولية أكد أن طهران أبلغتها مؤخرا بشأن ضخ اليورانيوم بهذه النسبة وبشكل مؤقت في آلة واحدة وضمن سلاسل متوسطة دون جمع أي منتج. اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق وبعض الأراضي السورية مؤشرا على تراجع القوة الأمريكية. جاء ذلك بكلمة اللواء باقري خلال أحد مهرجانات الجيش الإيراني أشار فيها إلى خفض واشنطن لوحداتها البحرية ونقل معداتها للدفاع الجوي على طول الخليج الفارسي إلى جنوب الصين. أصدر رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية، وارتفعت حصيلة ضحايا قمع القوات السودانية للاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري إلى 7 قتلى وأكثر من 140 جريحا. يأتي ذلك بعد دعوة تجمع المهنيين السودانيين السكان للنزول إلى الشوارع والقيام بعصيان مدني شامل لمجابهة العسكر. رجحت مصادر دبلوماسية انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان باجتماع مغلق بدعوة من بعض الدول الأعضاء. وأضافت المصادر أن بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وأستونيا وفرنسا طلبت عقد اجتماع للمجلس. أكدت مصادر في القوات اليمنية أن القوات اليمنية المشتركة حررت منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة جنوبية محافظة مأرب. المصادر أكدت أن القوات اليمنية تمكنت من تحرير مناطق شاسعة في أطراف الجديدة، مشيرة إلى قيام المئات من مرتزقة العدوان بتسليم أنفسهم إلى القوات اليمنية. إلى ذلك واصلت قوى العدوان خرقها اتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وسط صمت دولي متعمد. أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر شمال بغداد، وذكر إعلام الحشد في بيان أن قوة من الحشد الشعبي والجيش العراقي نفذت عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل، مبينا أن العملية اشترك فيها اللواء 44 و25 والكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع ومفارز مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي وقوة من الفرقة 15 للجيش العراقي. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتقل خلالها شابين عقب اقتحامه بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام البلدة. كشفت مصادر صحفية تركية أن أنقرة تجهز أكثر من 35,000 عسكري للمشاركة في عملية عسكرية مرتقبة شمالية سوريا. وقالت صحيفة تركيا إن الاستعدادات تتواصل لشن عملية عسكرية محتملة ضد حزب العمال الكردستاني شمال سوريا. انتهى الموجز، أشكركم على جميل إصغائكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع من آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في الرابع من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 ميلادي، ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية أدان فيها مصادقة نظام الشاه المقبور على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية لصالح الأمريكان الذين كانوا متواجدين في إيران، والذي كان ينص على عدم محاكمتهم على الجرائم التي يقترفونها في إيران. كما هاجم الإمام الخميني رحمة الله عليه في كلمته كلا من أمريكا والكيان الصهيوني. وقد تسببت كلمة الإمام الخميني رحمة الله عليه باندلاع موجة من الغضب لدى الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور، الذي قام بدوره بتضييق حلقة المحاصرة على الإمام الخميني الراحل تمهيدا لاعتقاله. في الرابع من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان يصادف للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1980 ميلادي، احتلت قوات النظام البعثي الغازي مدينة خرم شهر الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام البعثي العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد قام النظام البعثي آنذاك بتحشيد كافة فرق جيشه على خطوط الجبهات، ومعهم قوات الاحتياط لمهاجمة المدينة، فيما وقف أهالي المدينة مدافعين عن مدينتهم ببسالة منقطعة النظير، وسجلوا ملحمة تاريخية عند أطراف جسر مدينة خرم شهر الكبير، لكن قلة سلاح أهالي المدينة مكن القوات الغازية من احتلال المدينة الباسلة بعد 34 يوما من المقاومة الباسلة. وبعد احتلال المدينة استمرت المقاومة الشعبية ضد القوات النظام البعثي الغازي التي نهبت الممتلكات ومخازن ميناء خرم شهر الكبير، فيما أسرت أهالي المدينة لنقلهم إلى داخل العراق وتدعي بأنهم جنود إيرانيون. وبعد عام ونيف من ذلك الاحتلال سطرت القوات الإيرانية ملحمة تاريخية أخرى مهاجمة قوات النظام البعثي الغازي، وطردتها من المدينة التي كان النظام البعثي يدعي أن تحريرها من قبل القوات الإيرانية أمر مستحيل. وأخيراً وفي السادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1995 ميلادي، استشهد الدكتور فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وذلك في مالطا على يد الإرهابيين من عناصر المخابرات الصهيونية الموساد. وقد ولد الشهيد فتحي الشقاقي عام 1951 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وبعد إكماله لدراسته الإعدادية اشتغل معلما في إحدى مدارس غزة، ثم دخل كلية الطب، وبعد تخرجه اشتغل طبيبا في أحد مستشفيات القدس. وكان الشهيد الشقاقي قد بدأ نشاطه السياسي في أول شبابه، وفي عام 1968 انضم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني. وفي عام 1979 وعند تواجده في مصر، تعرض الشقاقي للاعتقال بسبب تأليفه كتابا حول الإمام الخميني رحمة الله عليه، ثم انتخب أمينا عاما للجهاد الإسلامي. وعلى أثر تصعيده لنشاطه ضد الكيان الصهيوني والتفاف الشباب الفلسطيني حوله، خطط الصهاينة لقتله، فاستشهد رحمة الله عليه في مثل هذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو. والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعا بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى. بالود تغمرني بخمائل الزهر شمعة شعا بالوجد والبشر. رباه في الدنيا حقق أمانيها واجعلها في الجنة أسمى حواريها. وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. فتح الشقاق، ديمومة إرث المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا سيكون الأستاذ أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على كتاب فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل للباحثة والأستاذة الجامعية نوريت بيلد. ثم بعد ذلك سنكون مع الأستاذ أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ومحورنا لهذا اليوم فتح الشقاق، ديمومة إرث المواجهة. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء عبد الكريم، وستكون في هذه الفقرة أو ستتناول في هذه الفقرة محورا يتساءل ماذا عن استهداف الاحتلال لبيت لحم بوحدات استيطانية. وفي الختام سنستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل، الأيديولوجيا والدعاية في التربية والتعليم، من تأليف الباحثة والأستاذة الجامعية نوريت بيلد. تؤكد مؤلفة الكتاب في التمهيد أن الكتب المدرسية المتداولة في الكيان الإسرائيلي يجري تأليفها على نحو خاص للشباب اليافعين الذين سيجري تجنيدهم في الخدمة العسكرية الإلزامية بعدما يتمون 18 عاما من أعمارهم بغية تنفيذ السياسة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي فإن الدراسة التي يضمها الكتاب لا تسعى إلى وصف نظام التربية والتعليم الذي تطبقه إسرائيل، وإنما ترمي للتركيز على سؤال محدد واحد، هو كيف يجري تصوير فلسطين والفلسطينيين الذين قد يطلب من هؤلاء الشباب الإسرائيليين استخدام القوة ضدهم في الكتب المدرسية؟ أعزائي المستمعين، تشير المؤلفة نوريت بيليت في كتابها فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل، الأيديولوجيا والدعاية في التربية والتعليم، إلى أن اهتمامها الخاص بالكتب المدرسية نابع من قناعة تشترك فيها مع باحثين آخرين في إسرائيل وفي غيرها من الدول، فحواها أن الكتب المدرسية لا تزال تشكل دون غيرها من جميع مصادر المعلومات الأخرى وسيلة قوية يوظفها الكيان في تشكيل أنماط الإدراك الحسي والتصنيف والتفسير والذاكرة، وهي عوامل تساهم في تحديد الهويات الشخصية والقومية، وينسحب هذا الأمر بنحو خاص على كيان كإسرائيل يحظى فيها التاريخ والذاكرة والهوية الشخصية والشعب بتواصل حميم لا تنفصم عراه. وتضيف المؤلفة أن الكتاب يقدم دراسة نقدية لجانب واحد من جوانب الرواية الصهيونية الكبرى التي تمثل على نحو صريح وضمني في الوقت ذاته الضمير الجمعي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بكافة فئاته وأطيافه، بالشكل الذي يعاد فيه إنتاجها في الكتب المدرسية المقررة في ثلاثة حقول معرفية، وهي التاريخ والجغرافيا والدراسات المدنية أي المدنيات. وتشتمل الدراسة على تحليل للنصوص البصرية واللفظية التي تمثل الآخرين الذين يغايرون اليهود الصهيونيين وهم الفلسطينيون بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الذين ما يزالون يعيشون تحت نير النظام العسكري منذ عام 1967. مستمعينا الكرام، من الاستنتاجات التي توصلت إليها المؤلفة نوريت بيليد في كتابها فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل، الأيديولوجيا والدعاية في التربية والتعليم، أن الكتب الإسرائيلية في إسرائيل تغرس في عقول الشباب الإسرائيليين الرغبة في عدم المعرفة عن الآخر في الوقت الذي لا تشجع فيه إسرائيل مطلقاً على تعليم السلام أو الاختلاط بين الطلبة اليهود والفلسطينيين، كما أن الوصف الذي تتضمنه الكتب المدرسية المتداولة في إسرائيل عن الفلسطينيين يرسخ الجهل بالأوضاع الاجتماعية والجيوسياسية الحقيقية وبالخطاب الجغرافي التاريخي، ويغرس الأفكار التمييزية والمواقف العنصرية، وإن غالبية المعلمين أيضاً نشأوا على مثل هذه الكتب، وبهذا يتم تجنيد الطلبة اليهود من أجل تنفيذ السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين الذين لا يعلم هؤلاء الطلبة شيئاً عن حياتهم وعالمهم. وتؤكد المؤلفة أن النظر السلبي للآخرين يدرب الطلبة على العداوة وعلى احتقار جيرانهم والبيئة التي يعيشون فيها، ناهيك عن احتقار المعاهدات والقوانين الدولية المرعية، وهذا يتناقض في جوهره مع الادعاء الذي تدأب إسرائيل على تسويقه والذي يردده أيضا الساسة الأمريكيون والأوروبيون الذين يقرون بالدعاية الإسرائيلية التي تزعم أن الفلسطينيين يعلمون أطفالهم أن يكرهون، ونحن نعلم أحبب جارك حسب تعبيرها.
نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل للباحثة والأستاذة الجامعية نوريت بيلد.
حجر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا. قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة الآن الثانية إلا دقيقة أو دقيقتين بتوقيت القدس المحتلة مساء. فتح الشقاقي، ديمومة إرث المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما الأرضية التي أرساها الشهيد فتح الشقاقي فكريا وسياسيا في مواجهة العدو الصهيوني؟ كيف يمكن الحديث عن موافقة مواقفه المتميزة باتجاه الوحدة وحشد الطاقات في معادلة الصراع؟ وماذا أضاف الشهيد للمشروع الوطني الفلسطيني؟ وما إمكانية الاستمرار على خطى الرجل؟ يوم ضغط عناصر الموساد على الزناد قبل 26 عاما واغتال الشهيد فتح الشقاقي، كان في بالهم أن يغتالوا المشروع المقاوم الذي أرساه الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي. أرادوا أن ينهار المشروع الذي رفع شعار فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية. 26 عاما مضت على رحيل المفكر الموسوعي والطبيب والمقاوم، لكن رؤاه صمدت بوجه الزمن ومؤامرات التصفية والتطبيع. وعلى عكس ما اشتهى الاحتلال، كبر المشروع الذي سيتجه بحركة أو سيجته حركة الجهاد بالدم، وأرست معه معادلات توازن الردع مع الاحتلال. لكن التحديات كبرت أيضا، فمسارات التطبيع العربي مع الكيان باتت متشعبة أكثر، متبوعة بحصار اقتصادي شرس على امتداد المنطقة. ومع ذلك تؤكد حركة الجهاد الإسلامي أنها باتت أكثر قوة وصلابة في التمسك بالحق في فلسطين. قراءة الذكرى 26 لرحيل القائد فتح الشقاقي تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
قبل أكثر من عقدين ونصف كانت جزيرة مالطا المحطة الأخيرة في حياة الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامية. يد الموساد غدرت بالشهيد حينذاك ليلتحق بركب أقرانه الأوائل على طريق التحرير. يوم أن اغتيل القائد الشقاقي كانت تل أبيب تمني النفس بوأد مشروع الجهاد الإسلامي في مهده، غير أن زرع المؤسس ما لبث أن نما وتعزز ليشكل أرقا متواصلا أرهق الكيان الإسرائيلي.
منذ الانطلاق الجهادية في 6 أكتوبر عام 87 حتى هذه اللحظة، وحركة الجهاد الإسلامي تباشر وتسجل إنجازات هامة ومهمة ومحطات رائعة في الجهاد في مواجهة العدو المحتل.
فلسطين هي مركز الصراع الكوني اليوم وستبقى كذلك.
منعطفات كثيرة تلك التي مرت بها القضية الفلسطينية، وإحداها كانت حالة الترهل في المشروع الوطني وغياب الرؤية الإسلامية في الصراع، ترهل دفع الدكتور الشقاقي وآخرين إلى تأسيس حركة الجهاد أثناء دراسته في مصر أواخر 70s القرن الماضي، ليتوج التأسيس ذاك بعودة الشقاقي إلى فلسطين وبدء عمليات المقاومة المسلحة ضد الاحتلال.
جاء الدكتور فتحي وأضاف نوعا رابعا من أبناء الحركة الإسلامية، وهم الهداة الذين اهتدوا بالإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة، ونقل الدكتور فتحي الإسلام من المساجد من دور العبادة إلى ساحة المعركة.
ها هو الإسلام المقاوم يتصدر نشرات الأخبار وأعمدة الصحف كل يوم.
حركة الجهاد التي واجهت منذ نشأتها تحديات عديدة من جملتها الاغتيال والاعتقال والإبعاد، لم تحد عن نهج مؤسسها والخطوط العريضة التي أرساها، كما لم تركن للمتغيرات السياسية، وبدا ذلك جليا في الثبات على الموقف في غير فصل وزمان ومواجهة. ولا شك أن الحركة استمدت طاقتها من أرضية صلبة ساعدتها على تجاوز أحلك الظروف فلسطينيا، وعلى رأسها إبرام اتفاق أوسلو.
شق طريق لحركة الجهاد الإسلامي قائمة على أساس الوحدة، وحدة المقاومين ضد الاحتلال، وها هي النتائج نلمسها كلنا في مختلف الساحات. حركة الجهاد الإسلامي متقدمة متطورة باستمرار، وتقدم للشعب الفلسطيني التضحيات من أجل الوصول إلى الهدف الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، وهو تحرير فلسطين.
وليس هناك من يأس.
وبالمحصلة لا يختلف اثنان على أن اغتيال الدكتور الشقاقي لم يحقق الهدف منه، بدليل اتساع دور حركة الجهاد وحضورها السياسي والعسكري، حضور حولها إلى رقم صعب في المعادلة الفلسطينية بعد أن بنى الدكتور رمضان شلاح وبعده القائد زياد النخالة على المرتكزات التي سطرها الشهيد المؤسس، وأكمل النهج برؤى واضحة وخطى ثابتة لإبقاء شعلة المقاومة متقدة طالما بقي الاحتلال جاثما على أرض فلسطين.
شكرا للزميل رمزي دلول. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يسلمك سيد أحمد. إلى أي مدى يبقى فكر الشهيد فتح الشقاقي نهجا ودستورا يضيء طريق المقاومين حتى اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمستمعين الكرام، تحية لأرواح الشهداء العظام، تحية لروح الدكتور الشهيد فتح الشقاقي في ذكرى استشهاده 26، والتي تؤكد بأنه لا يزال فينا ولا يمكن أن يغيب ذكره أبدا عن واقع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وحركات المقاومة على أرض فلسطين، وحتى عن الأمة العربية والإسلامية، لأنه استطاع المزاوجة بين القرآن والبندقية، بين الإسلام وفلسطين، لذلك الارتباط الفذ والمعجز الذي أعاد فلسطين إلى حاضرتها، حاضنتها العربية والإسلامية، وأكد بأن القضية الفلسطينية يجب أن تكون القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية والحركة الإسلامية أيضا في كل مكان. لذا لا تزال القضية الفلسطينية اليوم هي الشاهدة على العصر، والتي تؤكد بأنه لا أمن ولا استقرار في العالم كله طالما أن أرض فلسطين محتلة من قبل العدو الصهيوني. هو الذي تحدث على أن هذه الأرض أرض فلسطين لا تقبل القسمة، وهي أرض للشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يتنازل عن الشعب الفلسطيني أبدا. وبالفعل منذ بدايات تأسيس حركة الجهاد الإسلامي استطاع أن يجعل القضية الفلسطينية هي لا تغيب عن أي عقل أو قلب أو مشاعر أو جني مسلم. وبالفعل كان تشكيل الخلايا العسكرية منذ البدايات من أجل تجسيد هذا الوعي القرآني والوعي التاريخي والوعي بهذا الواقع، تجسيده من خلال صراع مستمر مع العدو الصهيوني لا يزال إلى هذه اللحظة محتدما. وخير شاهد على ذلك معركة أسرى الجهاد الإسلامي داخل السجون الصهيونية ومن قبلها معركة سيناء.
طيب إلى أي مدى الاحتلال يعني شعر بأهمية فكر ونهج وخطورة فكر ونهج قوة الشهيد الشقاقي حتى عمد إلى اغتياله؟
بالفعل كانت هناك يعني اندفاع قوية من قبل الشباب الفلسطيني المسلم للانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي التي امتلكت وعيا متميزا لقضية الفلسطينية، وأعادت التاريخ العربي والإسلامي من جديد إلى واقع القضية الفلسطينية. ووجدنا كيف أن الصراع احتدم أكثر وأكثر على الأرض الفلسطينية بعد استشهاد أولئك الأربعة في عملية معركة الشيعية البطولية التي صنعت مراحل جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني، حيث أن العدو الصهيوني لم يعد هو الجيش، لم يعد يمتلك الجيش الذي لا يقدر، بالعكس تماما صار عملية الشيعية البطولية تحت على أرض فلسطينية وبتخطيط فلسطيني وبدماء فلسطينية. لكن بقوة هذه العمليات بالفعل جعلت العدو الصهيوني يشعر بخطورة بقاء الدكتور فتحي الشقاقي، وكان على رأس هذه العمليات عملية بيت ليد التي أصبحت تدرس حتى في كليات العسكرية الصهيونية، بذلك الصاروخ المزدوج الاستشهاديين صلاح شاكر وأنور سكر من قطاع غزة، واستطاعوا أن يقتلوا أكثر من 22 ضابط وجندي صهيوني وعشرات الجرحى في سكنة عسكرية في قلب تل
أبيب. طيب، من أبرز ما قاله الشهيد فتح الشقاقي أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، هل ما زالت فلسطين اليوم القضية المركزية للأمة في ظل ما نشاهده من مسار التطبيع؟
ونحن على يقين بأن الشعوب العربية والإسلامية تحمل الهم الفلسطيني كشعوب، لكن للأسف الشديد أن هناك بعض الأنظمة انحرفت أخلاقيا وسلوكيا وعقائديا وعروبيا وقوميا ووطنيا عن مسار الأمة، انحرفت باتجاه المحور الصهيوني الأمريكي الذي أراد أن يغيب فلسطين، هذا المحور الذي يعمل جاهدا من أجل تصفية القضية الفلسطينية واختراق الوعي العربي والإسلامي بنحو القضية الفلسطينية عن واقع الأمة. لكن أنا أقول بكل صراحة أنه طالما أن هناك فكر يمارس على أرض فلسطين، طالما أن هناك حركة الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة، وطالما أن هناك محور مقاومة أيضا في وضع أفضل مما كان عليه من قبل، بل بالعكس تماما يواجه المحور الصهيوني الأمريكي، ستظل القضية الفلسطينية هي يعني المشعل الرئيسي والناموس الذي يحرك الأمة، بالرغم من أن ما يمر بالأمة وضع استثنائي، إلا أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن يحاول هذه الأنظمة المطبعة مع العدو الصهيوني، أن تعطي الشرعية للعدو الصهيوني. لكن وكما قال الدكتور فتحي الشقاقي رحمه الله أن وظيفة الجهاد الإسلامي هو استمرار شعلة الجهاد منتقضة على أرض فلسطين حتى تعود الأمة إلى رشدها وإلى فلسطين والأقصى.
طيب، فيما يتعلق بحركة الجهاد الإسلامي، تغييرات إقليمية وعربية كبيرة حصلت منذ 26 عاما، ظروف استثنائية تمر بها القضية الفلسطينية اليوم، ما الذي تغير وتطور في حركة الجهاد الإسلامي منذ المؤسس وحتى اليوم؟
من يقرأ ما كتبه الدكتور فتحي الشقاقي ويراجع ممارسات الدكتور فتحي الشقاقي حول القضية الفلسطينية يجد بأن فكره يمارس اليوم وكأنه يعيش معنا، كأن الدكتور فتح الشقاق يعيش معنا، يعيش وبروحه لكنه يعيش أيضا بفكره ويعيش بسيفه الذي لم يغمد ولن يغمد أبدا طالما أن هناك احتلالا يشتم على صدور الفلسطينيين. لذا إذا كانت هناك تغيرات إقليمية وهناك انحرافات وقعت فيها بعض الأنظمة وهناك سكون لدى بعض الشعوب العربية والإسلامية، إلا أن الثوابت التي قامت عليها حركة الجهاد الإسلامي لا تزال هي المنهاج الذي تسير عليه حركة الجهاد الإسلامي منذ 40 عاما وإلى هذه اللحظة. بالعكس تماما، أن استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي قد أخرج حركة الجهاد الإسلامي من حدود فلسطين إلى حدود الأمة كلها، ووجدنا هذا التنسيق المستمر ما بين حركة الجهاد الإسلامي ومحور المقاومة على رأس الدولة الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، إذا كان هناك تغيرات إقليمية فإن حركة الجهاد الإسلامي لا تزال هي رأس حربة المقاومة على أرض فلسطين، لا تزال أفكارها هي التي تتجسد على أرض الواقع، لا يزال مسارها هو الذي وحرك أبناء الجهاد الإسلامي. لم تتغير المرتكزات ولم تتغير الثوابت. وظيفة الجهاد الإسلامي هو تحرير فلسطين من بحرها إلى ناريها. هذه حدود فلسطين التاريخية التي تؤمن بها حركة الجهاد الإسلامي ولا تزال تناضل من أجل آمل، بالرغم من عظم التضحيات التي قدمتها حركة الجهاد الإسلامي من دم المؤسس الأمين العام.
طيب نعم، طيب نعم سيد أحمد، دكتور أحمد، في كل عام تجدد حركة الجهاد العهد لمؤسسها وللشعب الفلسطيني. اليوم هل لا زال هذا العهد على حاله أم هناك ظروف أضافت إلى هذا العهد وتريد حركة الجهاد الإسلامي أن يعني تقطعه مرة أخرى للشعب الفلسطيني وللمؤسس الشهيد؟
لا تزال حركة الجهاد الإسلامي على عهدها مع الشهيد دكتور فتحي الشقاقي، لم تنحرف أبدا، وكان هذا التأكيد من خلال أسرى الجهاد الإسلامي داخل السجون الصهيونية، حيث أن ذكراه في هذا العام تأتي بعد معركة جللت بالانتصار وكسر هيبة العدو الصهيوني بعد عملية معركة سيف القدس وبعد عملية نفق جلبوة نفق الحرية الذي أكد فيها أثر الجهاد الإسلامي والذين هم مقيدون داخل السجون لأنهم يمتلكون تلك الإرادة التي يستطيعون من خلالها أن يهزموا الاحتلال الصهيوني كما هزمته المقاومة في الجولات الأخيرة في ساحات الصراع.
شكرا لك الأستاذ الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
حياكم الله.
شكرا للأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، ماذا عن استهداف الاحتلال لبيت لحم بوحدات استيطانية مع الزميلة شيماء كريم.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب أوف 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 أوف.
أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم إن مجلس المستوطنات في الضفة أعلن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مقامة على أراضي جنوب بيت لحم، ويعتزم الاحتلال إنشاء حي استيطاني جديد، الأمر الذي سيؤدي إلى سلب عشرات الدونمات الزراعية من المواطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
تتصاعد وتيرة تغول المستوطنين لنهب المزيد من أراضي الضفة الغربية، وذلك بحماية ومساندة من قوات الاحتلال. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم أكدت أن مجلس المستوطنة في الضفة الغربية أعلن عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة نيفيه دانيال جنوب بيت لحم. وأضافت الهيئة أنه بناء على مصادر صهيونية، فإن هذا التوسع الاستيطاني يأتي بهدف إنشاء حي جديد في مستوطنة نفيه دانيال باسم حي نفيه نوفا الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، وهو ما سيسلب العشرات من الدنومات الزراعية. وأشارت إلى أن هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة تسمين المستوطنات ضمن مشروع ما يسمى القدس الكبرى، واستغلالا للوضع الراهن يستولي المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال على مساحات شاسعة من الأراضي في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم اختارات إخلاء وترحيل. ما يفعله المستوطنون هو محاولة لاستغلال انشغال العالم لفرض واقع جديد، لكن هذا التغول لا شك أنه سيجابه بهبة جماهيرية فلسطينية سيندم عليها الاحتلال.
نشكر الزميل ميسر بيومي. وعن توجه الاحتلال لبناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مقامة على أراضي جنوب بيت لحم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الكاتب والناشط السياسي عمر عساف، ننتقل إليه.
أستاذ عمر، مسألة التوسع الاستيطاني ما قبل الإعلان عن قرار ما يسمى بقرار الضم وما قبله، ما هو الفرق؟
يعني أنا في اعتقادي أن الثابت الوحيد في السياسة الصهيونية هي الاستيلاء على الأرض والتوسع الاستيطاني، وبالتالي هم يسيرون وفق خطة مرسومة موضوعة، يطبقون كل جزئياتها، قد يؤجلون شيئا بسبب ظرف معين، ولكن أنا أعتقد أن الثابت الوحيد هو هذا. ولذا يعني موضوع الضم، أنا في اعتقادي وقلتها قبل الآن، أعلن الضم أم لم يعلن، تم ترسيمه، تمت بين قوسين قنونته، هذا ليس جوهر الموضوع. أن إسرائيل كل يوم تصادر أرضا فلسطينية، وبالتالي هذا التسمين الواضح الكبير في منطقتين، وما جاء في التقارير في منطقة غوش عتصيون وفي منطقة سلفيت قلقيلية، هذه المناطق عمليا وأريئيل طبعا، هذه المناطق كلها هي مناطق يريد الاحتلال أن يجعلها كما يقولون الوجبة الأولى من عملية الضم. وبالتالي إذا ما شاهدنا ما يجري على الأرض هو تمهيد بشكل واضح لأن يكون الضم المعلن مجرد إعلان لما رسم على الأرض.
طيب أستاذ عمر، الاستيطان كان يسمى بشرعي وغير شرعي، وطبعا كله استيطان غير شرعي بكل تأكيد، ولكن هذه المسميات كان يطلقها حتى إعلام الاحتلال. واليوم عندما يتحدث الاحتلال عن عملية ضم للمستوطنات في الضفة الغربية وفي نفس الوقت يعمل على توسيع رقعة الاستيطان في أراضي في الضفة الغربية، يجعلنا هذا نضع علامات استفهام حول ما الذي يسعى الاحتلال إليه اليوم.
يعني لما نضع علامة الاستفهام؟ أنا أظن أن الأمور بينة، الأمور واضحة، الأمور جلية في غاية الجلاء. الاحتلال كما قلت يريد التوسع الاستيطاني، يريد أن ينهي ما يمكن أن يسمى بالدولة الفلسطينية أو كان يتحل الدولة الفلسطينية، يريد أن يكرس وقائع على الأرض. حين تأتي لأي أحاديث بين قوسين أو مفاوضات ينبغي أخذ هذه الوقائع على الأرض، وبالتالي المستوطنات مرة أخرى، وأعود هنا على الأقل أكثر من عقدين من الزمن حين بدأت مفاوضات أوسلو قيل إذا لم يتوقف الاستيطان لن نكمل المفاوضات، ولكن للأسف تم الاستمرار في الاستيطان وأكملت المفاوضات. أنا أعتقد هذه الحالة وحالة هدم المنازل الفلسطينيين وحالة التهديد طبعا بالتأكيد بضم الأغوار، كل هذا هي سياسة صهيونية متبعة. الاحتلال يكرس وقائع على الأرض، مصادرة أرض كل يوم، اقتحام للأقصى كل يوم، في الأغوار، في كفر قدوم، في المعصرة، في مناطق بدية، في بورين، في قوسين، كلها ما يقوم، كلها ما يقوم به الاحتلال هو يريد أن يقول أن غول الاستيطان لا يستثني سنتيمترا واحدا من الأرض الفلسطينية. وموضوعة أن الاستيطان شرعي أو غير شرعي هذا وهم ربما عاش البعض عليه في مراحل معينة، ولكن الاستيطان لن يرحل إلا بالمقاومة وبالتصدي لسياسات الاحتلال بوحدتنا بحشد جهودنا. هذا هو الذي يمكن أن يردع الإسرائيل ويردع المستوطنين والمستوطنات.
شكرا جزيلا الأستاذ عمر عساف الكاتب والناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الكاتب والناشط السياسي عمر عساف، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزميلة شيماء والأستاذ ميسر بيومي، مع شكر الموصول للكاتب والناشط السياسي عمر عساف. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريطة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقة، جت، كفر سمية، وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعينا الأفاضل، خربة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في